بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده. مشاهدي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الخاصة وهذه التغطية لأجواء هذا اليوم الطيب وهذه الليلة المباركة يوم عرفة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدي الكرام، لازلنا نعيش كما وعدناكم في بداية هذه العشر من ذي الحجة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها إلى الله أحب قال من هذه العشر. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله. قال النبي: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وبماله ولم يرجع من ذلك بشيء. لازلنا نعيش مع هذه الأيام المباركات وهذه النفحات العظيمات التي تتنزل علينا من رب الأرض والسماوات. لازلنا نرقب الحجاج بعيون يملأها الدمع، سائلين الله أن يرزقنا حج بيته في السنوات المقبلات. غدا مشاهدي الكرام يرتقي الحجاج إلى جبل عرفات، راجين من الله أن يغفر لهم الزلات. تعالوا لنتعايش مع هذه الأجواء مع فضيلة الداعية الإسلامية الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل. حياكم دكتور.
بارك الله لكم وتقبل الله منا ومنكم الطاعة إن شاء الله.
كما نرحب أيضا في بداية هذا اللقاء بفضيلة الداعية الإسلامية الشيخ عبد الهادي عسل. حياكم الله شيخنا.
يا مرحبا، أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ عبد الهادي وفضيلة الشيخ أبو الفتوح، دعنا نبتدئ في هذه الحلقة مع معايشة لحجاج بيت الله. دكتور أبو الفتوح، كيف نعيش بمشاعرنا مع إخواننا من حجاج بيت الله في هذه الأوقات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. دعنا بداية أيها الأخ الفاضل أن نقدم التهنئة العظيمة والأخوية لكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سائلين ربنا الكريم من فضله وكرمه أن يمن على هذه الأمة بالعزة والنصر والازدهار والرخاء، وأن يعيد إليها مجدها التليد وتاريخها العظيم وريادتها للأرض كلها، اللهم آمين. وأن يفرج كرب كل مكروب، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتانا أجمعين، اللهم آمين.
آمين رب العالمين.
من فضل الله تبارك وتعالى علينا نحن الذين لم نشرف هذا العام بحج بيته الكريم والحرام، من فضل الله علينا أنه أتاح لنا وسن لنا من السنن بل ومن الفرائض كذلك ما نعيش به مع إخواننا في هذه الديار المقدسة والمباركة. لذلك أنصح لكل المسلمين الذين لم يمكنوا من أداء الفريضة هذا العام أن يعيشوا مع إخوانهم أيامهم العظيمة في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، وبخاصة أن التلفزيون يتيح لهم صباح مساء رؤية هذه المشاعر ورؤية هذه الأماكن الطاهرة التي أسأل الله عز وجل ألا يحرم منها مسلما أبدا. عيشوا إخواني الأعزاء هذه المشاعر مع إخوانكم الحجاج، عيشوها بأرواحكم وأيضا بعيونكم كلما أتيح لكم ذلك. عيشوا هذه الليلة، هذه الليلة يمضيها إخوانكم في منى سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قد يتوجه مباشرة إلى عرفات، والذين باتوا في منى سيلحقون بإخوانهم في عرفات غدا إن شاء الله. عندما ترونهم في عرفات وهم مشغولون بالتكبير والتهليل والتحميد وشكر الله والدعاء، ادعوا الله عز وجل معهم، وسألوا الله من فضله وكرمه أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين. سألوه كما يسأله إخوانكم هناك عندما يصلون العصر والظهر جمع تقديم في نمرة، سترون نمرة وستسمعون خطيب نمرة، ستسمعون الخطبة. أسأل الله سبحانه وتعالى، وقد كررت ذلك، ألا يحرمكم من سماع هذا الخطيب ومن الصلاة في هذا البيت المبارك مسجد نمرة بإذن الله.
يا رب.
قلت سألوا الله من فضله وأكثروا من الدعاء ووفروا الوقت الذي تعيشون به مع إخوانكم في يوم عرفة، اليوم الذي خرج فيه المسلمون متساوين في كل شيء ولا فرق بين رجل وآخر، وكأنه مشهد من مشاهد يوم القيامة. عيشوا أحبائي مع إخوانكم عندما ينفرون عائدين إلى مزدلفة غدا بإذن الله في المساء، يصلون العشاء والمغرب جمع تأخير، عيشوا معهم صلاتهم. وسألوا الله من فضله إخواني الأعزاء، لإخوانكم الذين أدوا الفريضة هذا العام، سألوا الله أن يتقبل منهم وأن ييسر الحج لهم وأن يمن عليهم بالعافية وأن يعيدهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين من كل بر إن شاء الله. أظهروا هذا الفرح والسرور بحج إخوانكم حتى يمن الله تبارك وتعالى عليكم بما من به عليهم. وعندما يذهبون إلى منى ويذبحون، ستذبحون أيضا صبيحة يوم العيد إن شاء الله، ستذبحون ضحاياكم وتقدمونها بإذن الله خالصة لوجه الله تبارك وتعالى، وأنتم على أعلى درجات الفرح والسرور. إخوانكم يذبحون الهدي هناك ويتقربون به إلى الله عز وجل في منى، أو يقدمونه مالا لمصلحة المسلمين العليا، وأنتم أيضا تشاركون كما قلت بذبح الأضاحي، تأكلون منها وتقدمون الهدايا وتخصون الفقراء والمساكين بثلثها أو بجزء منها كما يقول السادة العلماء. فرحتكم غامرة وفرحتهم هناك كذلك. هذه المشاركة بإذن الله ما أراها إلا تهيئة ومقدمة لحج مبرور في العام القادم بإذن الله. وقد قلت هنا في مثل هذه الليلة من الأسبوع الماضي، إذا انشغلتم بأداء الفريضة وسألتم ربكم ليل نهار بإلحاح أن ييسر لكم الحج، أبشروا إن شاء الله ما دمتم منشغلين بها وما دمتم تدعون الله عز وجل وأنتم واثقون من الإجابة، أبشروا بإذن الله. لكن نصيحتي لكم، عيشوا هذه الأيام تلك المشاعر المباركة مع إخوانكم.
جميل. فضلت الدكتور أبو الفتوح، بداية طيبة لهذا اللقاء المبارك. سيرا شيخ عبد الهادي على ذات الدرب، كثير من الناس أن يتمنى أن يكون في هذه الأيام هناك، فكيف يستشعر من هو هنا بأنه هناك؟
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. ثم أما بعد، حقيقة عد معي أمورا يجب الانتباه لها.
نعم.
معايا؟
تمام.
طيب، أولها ما قد افتتحت به هذا المجلس وهو التكبير. هذه الأمة في مشاعر الحج لابد أن تستشعر أنها أمة واحدة من مشارق الأرض ومغاربها، في هذه الأيام دعواهم واحدة، من كان شاهدا للمناسك ومن كان لم يقدر الله عز وجل له. عد معي، في شتى بقاع الأرض هنا وهناك، هنا أقصد به من لم يشهد وهناك،
نعم،
تكبير. اسمع معي لصيغة التكبير، وأدعو الأمة أن تتربى إن أرادت يوما رجوع عزها واسترداد مكانتها، أن تتربى تربية عقدية من جديد. اسمع معي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لو اعتقدت الأمة ما تقول وأنه هو الأكبر جل وعلا، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا شيء يعجزه في السماوات ولا في الأرض، وتعبدته بنحو من هذا الفهم، ألقت جميع قوى الأرض خلف ظهرها واتجهت إلى الله الأكبر.
الله أكبر، الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اتخذته معبودا بحق فصمدت إليه فيصمد لها. ألم يقل الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد؟ ووالله لو صمدت الأمة لربها وتوجهت بكليتها إلى عبادته جل وعلا لصمد إليها بكل أنواع الإعانة والإعاشة والإغاثة والنصر والمدد، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم. فلو أن الأمة استمدت المدد منه وحده تبارك وتعالى لاستغنت عن العالمين به. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعاء دفع الفقر وقضاء الدين: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك.
نعم.
هذه التربية هي التي يجب أن تنشأ عليها الأمة بإذن الله تعالى، أن تتجه إلى الله في كل وقت وحين. وهذه الأيام أروع أيام تجتمع فيها قلوب الأمة قدرا وشرعا.
قدرا وشرعا، كيف؟
أما القدر فهي العشرة أيام الأول من ذي الحجة. قدر، هل في قطعة من الأرض نحن الآن في المحرم ولا كلنا في ذي الحجة؟
كلنا في ذي الحجة
وفي العشرة أيام.
تمام.
هذا قدر الله على الجميع.
تمام.
وشرعا أن النسك واحد، من الفجر غدا جميع المساجد تكبر تكبيرا خاصا، وجميع الناس يجب أن يتعلموا أن يكبروا تكبيرا عاما هنا وهناك. أما هنا فالتكبير والتهليل والحمد والتمجيد، وأما هناك فالتلبية حتى بأصدح صوت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر على واد وهو في الحج، قال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي أزرق، أو قالوا: الوادي الأزرق. قال: كأني بموسى عليه السلام يهل لبيت الله الحرام، يلبي واضعا أصبعيه في أذنيه، له جؤار بالتلبية إلى الله رب العالمين على جمل أحمر.
يعني جؤار بالتلبية؟
بصوت عال. نعم. حتى يبح الصوت.
تمام.
بصوت عال يريد أن يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الحج العج الثج.
نعم.
وخير الحج العج، يعني الصوت المرتفع للغاية. الثج نحر الأضاحي والهدايا لله رب العالمين. حقيقة هذه الأيام إن لم تستشعر الأمة هنا وهناك أنها أمة واحدة فنفض يديك من فلاحها.
تفضل.
يعني هي بداية طيبة، لكن أنا عارف الدكتور والفتوح دائما يحب أن يضرب على هذا الوتر، يريد أن يقول أيضا في هذه المناسبة: على كل مظلوم أن نعيد إليه حقه، على كل عمل عامل أن يعود إلى عمله، على كل مسلم أن يستمسك حق بدينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد: لن نشعر بمتعة هذه الأيام إلا إذا علمنا بأن المنحرفين والظالمين راجعوا أنفسهم وردوا المظالم إلى أهلها، ومن هؤلاء الظالمين كل من أهمل عملا يتقاضى عليه أجرا. نقول له: يا سيدي، لكي يكون العيد عيدا عد إلى عملك، واتق الله في بلدك، بل واتق الله في أهلك، ولا تطعمهم من الحرام، أنت تتقاضى أجرا، وقد عطلت هذا العمل فترات طويلة منذ 25 من يناير إلى يومنا هذا، وأناس استمرأوا هذا الكسل وشغلوا أنفسهم بأمور يعلم الله أنها ليست من الإسلام في شيء، وتعمدوا إهمال العمل، والانهيار والتراجع قائم، والأخبار المفزعة والأرقام المروعة تأتينا صباح مساء أن الدولة تتعرض لأزمة حقيقية.
يعني هو دافع الدكتور عبد الفتوح يؤثر علينا بالجملة، يعني النهاردة كل الأسر في مثل هذه المناسبات حمل هم لقمة العيش، حمل هم المرتب، حمل هم البنزين، حمل هم كل حاجة في الدنيا، حتى صارت هذه الأزمات تنسينا ما نحن فيه مناسبات طيبة.
هذه الأيام المباركة العظيمة التي يضاعف الله عز وجل فيها الأجر والمثوبة،
نعم،
تعلمنا كما قلت لحضرتكم، تعلمنا أن نطعم أبناءنا من الحلال كما قلت، وأن نخاف على هذا البلد، ولا قيمة لنا بدون بلدنا هذا، وبدون رخائه، وبدون أمنه وطمأنينته. بدون ذلك لن نستشعر الأمن والأمان، بل وصدقني لن نشعر بقيمة وسعادة ومتعة العبادة لله رب العالمين في مثل هذا الجو الذي نعيشه الآن. وأنا يعني أهيب بكل المقصرين أن يعيدوا حساباتهم مع أنفسهم، وأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يسمعوا لعلمائهم. العلماء بحت أصواتهم وهم ينادون الشباب صباح مساء، وينادون أفراد الأمة ممن يعني اتخذوا من الشارع مكانا لهم: عودوا إلى مواقعكم ومواقع العمل والإنتاج. أقول بمناسبة هذه الأيام المباركة الطيبة التي يستجيب الله فيها الدعاء ويضاعف فيها الأجر على كل عمل يقدم، لأنها الأيام الطيبة، وكل عمل صالح في هذه الأيام أحب إلى الله تبارك وتعالى، أقول للجميع: مصرنا الحبيبة العزيزة في أمس الحاجة إلى سواعدكم، في أمس الحاجة إلى أبنائها من العمال والموظفين، في أمس الحاجة أيضا إلى القيادات السياسية التي فرضت نفسها على الساحة، والله يعلم يصدر عنها أحيانا ما يؤكد أنها لا ترجو لهذا البلد خيرا. نسمع تصريحات ونسمع خطبا رنانة فنستشعر الخوف أكثر على بلدنا هذا. لذلك أقول للأحبة الأكارم: أيها المحبون لمصر، إن كنتم تريدون التأكيد على ذلك فعودوا إلى العمل، عودوا إلى العمل وأخلصوا لله رب العالمين، حتى تطعموا مرة أخرى وثالثة، حتى تطعموا أنفسكم وأبناءكم وأزواجكم من الحلال الطيب، لأن كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به.
سلم يا رب، سلم يا رب.
نعم.
طيب، على إثر هذا الكلام أيضا فضلت الشيخ عبد الهادي سؤال سألت منذ أيام هنا في هذا اللقاء، لكن لا مانع أن أعيده مرة أخرى: لماذا لم نعد نستشعر بهذه المناسبات الطيبة حقا كما ينبغي؟ يعني احنا بنسمع أن الصحابة كانوا في قمة المتعة إذا ما أتت عليهم هذه الأيام، والسؤال اللي بيسأله كتير جدا الناس: هل العيب فينا إحنا أم العيب في الزمان؟
الحمد لله، يعني الكلام الذي سمعناه من أخينا المبارك وشيخنا الدكتور عبد الفتوح حفظه الله تعالى لا شك أنه لا بد أن يعمل به، ولكن ردا على سؤال حضرتك وتعقيبا أو قل إضافة، أسأل الله أن تكون مهذبة على قول شيخنا حفظه الله تعالى: لماذا لا نستشعر حلاوة العبادة، ولماذا لا نستشعر حلاوة هذه الأيام؟ وقولك أن الأمور الشتى والأحوال الصعبة أثرت علينا حتى صرنا لا نستشعر لذة هذه الأيام ولا نستشعر حلاوتها.
نعم.
انتبه، أنا لي نظرة أسأل الله أن أكون مصيبا فيها. يوم أن دكت بغداد كنا نلهو ونلعب ولم نستشعر ما حل بإخواننا. أيام ما تدمر سوريا ما زلنا نبحث عن آلات لهونا ولعبنا. أيام ذبح إخواننا في أفغانستان بالطيران بدون طيار كأن شيئا لم يحدث لنا. ألا ترى أن مناسبا أن نعاقب؟ إننا حقيقة لم نستشعر كوننا أمة واحدة، قلبا واحدا، جسدا واحدا، إذا أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. أليست هذه وصية نبينا صلى الله عليه وسلم؟
بلى.
أحسنت. فلا بد لنا من عقوبة، صدقني أنا كنت أنتظرها وكنت أصدح بها. أقول: أترون يا أهل مصر حفظكم الله أن تمر الأيام بغير عقوبة ونحن لا نستشعر آلام إخواننا؟ أنا لا أقدم بين يدي شيخي حفظه الله تعالى، إن شيخي حفظه الله تعالى كتب في فوق صفحته: إخواننا اللاجئون السوريون ماذا سنفعل معهم؟ وصلى بنا الآن بعد في صلاة العشاء فقال من سورة الإنسان قول رب العالمين: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هل سيأتي علينا يوم، هل سيأتي علينا حين من الدهر نكن في الزمان شيئا مذكورا؟ هل من الجائز أن نستشعر آلام المسلم الصيني، المسلم البرمي؟ أرأيتم صور المسلمين في بورما؟ يحرق الشاب ويجري أمامهم والجميع يصوره فرح باللقطة التي تساوي مليون دولار، ونحن لا شيء عندنا، ما اهتززنا إلا للحظات. لابد أن نستشعر آلام الآخرين حتى يذيقنا الله عز وجل لذة بقية أيامنا. صدام وما أدرك ما صدام، وغيره من الذين كانوا وكانوا، لما ذبحوه يوم الأضحى، أليس هذا جرح
للأمة
بأسرها يوم الأضحى؟
صدقت.
إنهم يريدون أن يقولوا سنضحي بكم واحدا واحدا. وعلى كل، ليست المسألة تشاؤمية أبدا والله، ولكنها دفعة إلى الرجعة التي لابد منها كما قال شيخنا، لابد من رجعة حقيقية. وقد قال سيدنا وشيخنا دكتور أيمن ونحن معه بعد أن سجل، قال: ليس بما تفعلون من مظاهرات يغير الله، إنما حتى يغيروا
ما بأنفسهم.
الله يفتح. والله أعلم.
جميل. من هذه النقطة أيضا دكتور أبو الفتوح اسمح لي أقول، ونحن نعيش في أجواء هذه الأيام، هناك عنوان عن التغيير، لكن التغيير هنا بالطاعة. نقول: فلنقتدي بإبراهيم وإسماعيل في طاعة الله وطاعة الوالدين. هذا أيضا عنوان نصر، وهذا أيضا عنوان تغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من فضل الله علينا في كل عام وفي أيام الأضحى وفي هذه الأيام المباركة دائما نعود إلى إبراهيم وإسماعيل وللآيات في سورة الصافات،
نعم،
التي قدمت لنا نموذجا للطاعة في أعظم صورها وأجل معانيها، طاعة لله رب العالمين وطاعة للوالد، تمثلت في كلام إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شباب الأمة في هذه الأيام في أمس الحاجة إلى استيعاب هذا الدرس العظيم. وأقول: إن كانت ثورة 25 يناير قد قدمت لنا إنجازات عظيمة بكل المقاييس، أنا أعتقد ذلك، قدمت فوائد جمة لا شك في هذا، لكنها أفرزت شيئا في غاية الخطورة، ويا ليت أهل التربية وأهل الاختصاص ينتبهون إليه. أفرزت لنا شبابا الآن لا يستجيبون لنصائح الكبار، بل لا يستجيبون لنصائح الآباء في البيوت، ولا يستجيبون كذلك لنصائح المعلمين والأساتذة في المدارس والمعاهد والجامعات. هناك الآن لهجة ساخرة من الكبار تجري بين الشباب، هناك نكت سخيفة يتبادلونها فيما بينهم، يتحدون فيها الكبار ويسخرون منهم بل ومن الرموز المحترمة التي نعتز بها من العلماء ومن القيادات السياسية الطيبة، لمز وغمز، والفيسبوك وما يجري على شاشاته دليل واضح على ذلك. هناك الآن حركة أو نزعة تمرد من الشباب تجاه كل ما هو كبير، تجاوزت إلى أن تكون ضد القيم والأصول وثوابت هذا الدين العظيم الذي نشرف جميعا بالانتماء إليه. أقول لأبنائنا، والله لن تحققوا شيئا من الخير الذي تتمنون ونتمناه لكم، ولن تصلوا إلى المواقع المحترمة التي نرجو لكم أن تصلوا إليها إلا ببر الوالدين، إلا بطاعة الوالدين، إلا بالإحسان إلى الوالدين، إلا للتحدث مع الوالدين بقاموس لغوي محترم يخص الوالدين فقط. ما أسمعه وأنا والحمد لله أنتقل تقريبا من قرية إلى أخرى ومن بيت إلى آخر، استخدمنا ربنا تبارك وتعالى في إجراء عمليات الصلح بين أبناء البيت الواحد. يا سيدي الكريم، نشاهد ونسمع عجبا من الأبناء، أسمع لغة موجهة إلى الآباء ما كنت أعتقد في يوم من الأيام أني سأسمع هذه اللغة النابية المستهترة الصادرة عن هؤلاء المستهترين. أقول لهم ونحن نذكر دائما في هذه الأيام بإبراهيم وإسماعيل وما كان من شأن إسماعيل عليه السلام حينما قال له أبوه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى.
نعم.
رد عليه: يا آبتي، لأنه يعلم أنه أمر الله وأن أمور الرؤية بالنسبة للأنبياء هي الحق بعينه كأنها صدرت في اليقظة. لذلك قال عليه السلام: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أقول لأبناء المسلمين في هذه الأيام: استشعروا عظمة هذا الموقف وتعلموا وعودوا إلى أبواب بر الوالدين في القرآن الكريم، ستقرؤون شيئا عظيما. وأؤكد للمرة الأخيرة: لن تحققوا شيئا من الخير أبناء الأعزاء إلا بطاعة الوالدين وطاعة الله رب العالمين والتعلم من الأنبياء والمرسلين، وفي مقدمتهم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اقرأوا في بيت النبوة، اقرأوا كيف كان يعامل أصحابه وكيف كان يعامل أعداءه أيضا، وتعلموا الذوق الرفيع من الإسلام. لا تأخذوه من المسلسلات ولا تأخذوه من الأفلام، الذوق والثقافة واللغة الكريمة مصدرها إسلامنا العظيم المتمثل في رافديه العظيمين القرآن الكريم والسنة المشرفة. الآن فيه موجة استهتار عجيبة، والمتابع لبرامج التواصل الاجتماعي المتاحة سيقرأ وسيسمع عجبا من شباب الأمة في هذا الوقت. ونحن لسنا بعيدين عن شباب الأمة، فإننا نعمل في الجامعة ونرى ونسمع من حين لآخر ما لا يسر المسلمين.
إذن فضلت الشيخ عبد الهادي ما ركز عليه الدكتور أبو الفتوح بأن نقطة البداية ونقطة الانطلاقة للإحساس بالسعادة هي نقطة الطاعة، وهي التي قال عنها بعض الصالحين: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف.
نعم،
الحمد لله. هي أيام كلها حقيقة لإبراهيم وآله، اللهم صل على إبراهيم وعلى آله، وصل على محمد وعلى آله، اللهم أمين. يا أخي الكريم، نحن في ظروف أدعو نفسي وإخواني وخاصة الذين يتعنون الخطابة والتدريس، وهو اقتراح، شاءوا أخذوا به وشاءوا رأوا غيره، أن ندرس الناس في الخطبتين القادمتين، خطبة العيد وخطبة الأضحى، أقصد جمعة يوم الأضحى.
نعم.
إذا أردنا يوما من الدهر أن نكون أعزة حقا، نمتثل قول ربنا تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا.
نعم.
وما كان من المشركين.
نعم.
هيا ننظر لإبراهيم عليه السلام وللعز الذي كان فيه. وأنت عزيز ولو كنت وحدك إذا اتخذت هذا السبيل. دع عنك الأمة. شيخنا المبارك وضع يده يد جراح بإذن الله ماهر على موطن الداء.
صحيح.
وهناك شباب مبارك لا شك في ذلك. كيف يرتقي هؤلاء جدا، وكيف نمد يد العون لأولئك البعداء، نأخذهم معنا فإنهم يهموننا. تعالوا جميعا ننظر إلى هذا الرجل الفرد الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان
أمة.
ألا تعجب معي؟ علم من ربه. يا سيدي، أتدري لماذا استهتر الشباب بالقيم والمثل؟ حقيقة يا أخي الكريم، قلت المعرفة بالرب العظيم. والله قلت المعرفة بالرب العظيم.
وما قدر الله حق قدره.
وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله أكبر. صحيح. أرأيت كبرا مثل هذا؟ لما دخل الحبر اليهودي على النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله عليك أبا القاسم، إنا نجد في كتبنا أن الجبار السماوات على ذه، والأرضين على ذه، والشجر والجبال والبحار على ذه، وسائر الخلق على ذه. الله أكبر. تعال انظر إلى إبراهيم عليه السلام وهو رجل فرد وحده في العالمين لا يعبد الله إلا هو. تتعرف لما في عام الوفود سنة 90 جاء عدي بن حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الفار من الله ورسوله؟ أنت جيت؟ أنا أدري ما أفرك. أفرك أن يقال الله أكبر، وهل هناك أكبر من الله؟
لا أحد.
فرك أن يقال لا إله إلا الله، وهل هناك إله سوى الله؟ أنا أدري ما أفرك. أفرك أن تقول أن هؤلاء مستضعفون، أن هؤلاء مستضعفين، أقلة، استغفر الله، أن هؤلاء مستضعفون. أخي الكريم، انظر لرجل وحده
صار أمة،
بل وتشعبت منه أمم العبادة بأسرها، وتنازعته أهل الأديان الثلاثة حتى فصل الله عز وجل. انتسبت إليه اليهود وقالوا نحن أولى به، والنصارى وقالوا نحن أولى به. قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما. الحق لأهل الإسلام أن ينظروا لمن سمانا المسلمين من قبل. أنا أختصر لك الكلام، انظر إليه، يقوم للملك ويقول: ربي الذي يحيي ويميت. فكبر الملك وقال: أنا أحيي وأميت. قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذ أن الحجة الداحضة يلقيها الله عز وجل على لسان عباده المخلصين.
الله أكبر.
المخلصين.
الله أكبر.
هذه واحدة. يقوم لأبيه في غاية الأدب. وأنا دائما ما يعجبني جدا قول إسماعيل لأبيه: يا أبتي، أقول والله جزاء يا إبراهيم وفاقا، وأنت النبي الخليل. قال لك النبي إسماعيل عليه السلام، أنت معايا؟
نعم.
قال له: يا أبتي، عندما قال له أذبحك، قال: يا أبتي. لماذا جزاه الله بولد صالح يقول له يا أبتي؟ لأن إبراهيم لما قام يدعو أباه قال: يا أبتي.
جزاء وفاق.
الله
الله الله الله.
خلاص يا حبيبي.
نعم.
مع كون أبي إبراهيم كان كافرا، ومع كون الخليل خليلا.
نعم.
نبيا رسولا.
مسلم.
أحد أكابر أولي العزم من الرسل، ودوا إليك بدأ وقام لقومه قال: ما هذه التمثيل التي أنتم لها عاكفون؟
نعم.
وقام حتى صحت العقيدة عند الأمة بفضل الله رب العالمين، فكافأه الله فقال: فجعلنا يعني هذه الذرية ذريته فيها الكتاب والنبوة. والله أعلم.
طيب مشاهدي الكرام، كانت هذه يعني مقدمة بسيطة لما سنعقوه بإذن الله تعالى في الجزء الثاني من هذه الحلقة، على أن العقيدة، على أن الطاعة، على أن تأصيل كل هذه الأمور هي السبب الأول للاستشعار بالسعادة. مشاهدي الكرام، فاصل بعد ذلك ونواصل.
الله صلاة العشاء.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
لبيك الله لبيك اللهم لبيك.
مشاهدينا الكرام، بفضل الله تعالى عدنا إليكم من جديد، عدنا مع هذه المناسبة الطيبة، عدنا وقد حاول ضيوفنا في هذا اللقاء أن يرصفوا جسور الطريق بيننا وبينكم حتى لا تعلموا أن الدعاة في واد وأن الناس في واد آخر. رأيتم كم تعاطف أو كم أدلى الدعاة بدلوهم في قضايا الأمة مع هذه المناسبات المهمة. لكن بعض الناس يسأل ويقول لماذا كلام مشايخنا في هذه المناسبات كلام فيه شيء من الحزن مع أن المناسبة مناسبة فرح. وترب الفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي أرجو أن تلتمس لنا عذرا. نحن معاشر الدعاة نعيش بين الناس ونتجول وننتقل من مسجد إلى مسجد ومن مجلس إلى مجلس، فضلا عن كوننا نعيش بين أبنائنا الطلبة والطالبات ومشكلاتهم دائما أمامنا. ولذلك أرجو أن تلتمس لنا عذرا إذا كنا قد طوفنا. ثم تعال يا سيدي، عندما تسألني الآن أو أسألك، ما هو أعظم مشروع يجري على أرض دولة الإسلام؟ أعظم مشروع يجري على أرض دولة الإسلام هو تربية الولد تربية صحيحة على كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الولد الذي يمثل مستقبل هذه الأمة، وعلى ضوء تربيته وإعداده الإعداد الصحيح لمستقبل عظيم تتحدى به الأمة الصعاب العظيمة التي يحاول أعداؤها أن يضعوها أمامها، هل هناك مشروع أعظم من هذا المشروع؟ نعم، مشروع تربية الولد على كتاب الله أو تربية إسلامية صحيحة. فعندما تراهم على هذه الحال، وللعلم أنا متابع جيد لهذه المسألة حتى إني أتفقد أبنائي من الشباب في المساجد وأتابع شرائح بعينها وأسأل الناس، أحصلي الموجودين من الشباب إلى هذه الدرجة، أنا معني بهذه القضية. وما قدمنا شيئا حزينا، بل أردنا أن نكشف شيئا عن الواقع الذي يعيشه أبناؤنا. فنريد لأبنائنا أن يعودوا إلى صدورنا، والله هم أحب الناس إلينا. وقلنا بالحرف الواحد منذ قليل، يا أبنائي أنتم تمثلون مستقبل هذه الأمة، فإن رأيناكم على خير استشعرنا خيرا سيعم بلاد المسلمين في المستقبل إن شاء الله، وإن رأيناكم غير ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله، والله وحده يعلم ماذا يجيش بأنفسنا حينما نقرأ أخبارا غير صارة تتعلق بشباب الأمة الذين تجري على أيديهم الآن، خلي بالك، معظم الجرائم لمن هم في 20 ولمن هم في 21 وما فوق ذلك بقليل وما قبل ذلك بقليل، معظم الجرائم الآن تجري على أيدي هؤلاء. لذلك من حقنا أن نحزن وأن نأسى كثيرا، ونقول لهم في هذه الأيام استثمروا أبنائي، استثمروا هذه الأيام المباركة وعودوا إلى الله عز وجل، هذا موسم بركة. إن لله في دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها.
جميل،
اغتنموها فرصة فقط.
طيب، مع الحجة سناء. السلام عليكم حجة سناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الله مجلسكم
يا رب.
كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
كل فمت ثانية وأمة محمد بخير وسعادة وطاعة وعمل.
يا رب يا رب.
وكل عام ونحن جميعا على الحق دائمين.
آمين يا رب.
وبالأسباب قائمين.
يا رب.
وبالله موقنين وبالخير مستبشرين.
يا رب.
ولمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم متبعين.
نعم.
يعني عايز اقول بمناسبة الاعمال الطيبة،
اتفضلي،
في الايام المباركة دي ممكن اقول حاجة عن التوبة؟
اتفضلي.
عايز اقول بفضل الله لولا التوبة لا يائس الناس ولا فسدت الارض، فاللهم اجعلنا من خير الخطائين الذين يتوبون من قريب اذا عملوا سوءا بجهالة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فلنسارع بالاستغفار والتوبة والندم ولا نيأس، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ونضع السيئة الحسنة تمحوها، وفيبدل الله سيئاتنا حسنات، ولا نتذكر قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ويقول ربي: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فسارعوا وفروا إلى الله. صلاة وسلاما عليك يا خير المرسلين، كنت الأمين بين الكليم والرحيم، فكانت خمس وفي الأجر 50.
آمين.
فأقيموها يا أمة الحبيب، وجزاكم الله
شكرا
خيرا.
شكرا جدا حاجة سنة على هذه المشاركة الطيبة. معالي أستاذ خلف من الجيزة، السلام عليكم أستاذ خلف.
وعليكم السلام.
حياك الله يا فندم، ويا ريت تسمعني من التليفون وتوطي التلفزيون.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير.
الله يحفظك يا شيخ. الله يحفظك الشباب اللي هم يعني سوعين التكاتك وسوعين الميكروباصات ومشغلين السماعات ليل نهار، والواحد يعني احنا عاوزين المشايخ الله يحفظهم ينزلوا الشارع، يعني ما يكفيش المساجد، ينزلوا الشارع يا شيخ، ينصحوا الشباب اللي هو عمره 18 و15 و20 سنه. يعني انا سواء تاكسي يا شيخ، والله اقسم لك بالله بشوف الشباب والله بحزن عليهم، والله قسما بالله.
صحيح.
يعني الواحد بيشوف ناس جايه من بلاد،
هو ده اللي بيتكلم عنه دكتور ابو الفتوح، تمام،
في الحي السابع والحي العاشر ومدينه نصر، واقسم لك بالله بيشوف بنات ما شاء الله تبارك الله متعجبين ومتنقبين من اندونيسيا ومن دول تانية، واحنا شبابنا ضايع يا شيخ والله.
نعم.
شبابنا ضايع والله العظيم، اقسم لك بالله.
كلامك
من العلماء ان ينزلوا الشارع ويتكلموا مع الشباب.
كلامك طيب، وهو ده اللي احنا بنأكد عليه في بداية اللقاء، ان مشايخنا لابد ان يكونوا في غير معزي.
ربنا
صحيح.
ربنا
صحيح.
ربنا يحفظ مشايخنا.
شكرا جدا على اتصالك استاذ خلف ومعايشتك الواقع على عيننا وراسنا. معايا فضيلة الشيخ احمد عبد الرحمن. فضيلة الشيخ احمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ احمد.
الأستاذ الغالي أحمد غالي،
ربنا يبارك فيك ويعزك،
ورب العقول فضيلة الدكتور أبو الفتوح عقل،
ربنا يبارك فيك
حبيبي الشيخ عبد الله حسن. أسأل الله تعالى أن يزيدكم تقوى وصلاحا وعلما وأن ينفع بكم
يا رب.
اسمحوا لي أولا أقول لأمتي العريقة الحبيبة: كل عام أنتم بخير وعلماؤنا بخير والمسلمون بخير. مداخلة السريعة، أجد في حديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم سبيلا للخروج من أزماتنا، حديث مشهور وكل المسلمين يحفظونه، حديث الغار. لكن أستاذنا الدكتور محمود محمد عمارة قسم الحديث تقسيما يزيده وضوحا وجمالا وجلالا. فالأول: توسل ببره لوالديه فانتاحت الصخرة، والثاني: توسل بعفافه وتركه لبنت عمه فازدادت الفتحة لكن أحدا لا يستطيع الخروج، فجاء الثالث: وتوسل بالأمانة فثمر أجرة يوم قطيعا كاملا. فلما تكاملت الفضائل البر والعفة والأمانة انساحت الصخرة.
نعم.
فما أحوجنا إلى هذا الزاد، وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير فضل الشيخ أحمد، وجزاك الله تعالى كل خير. معايا أم إسلام من تونس، السلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أحيي شيوخنا الأفاضل وأشكر هذه القناة الحبيبة، وأشكر الشيوخ على كل ما يقدمونه لنا، وأهنئكم بالعيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير وأنا تونس كله
أن يدعو لي وأرجو من الشيوخ أن يدعو لي بالصبر والحلم.
نعم.
والهداية ولجميع المسلمين. شكرا جزيلا.
نعم. نعم. ربنا يعني يمن عليك بالصبر والرضا وكل شيء خير. طيب، معايا ابو معاذ من الجزائر، سلام الله عليكم.
اكتب على ظهري، ما فيش
مشكله. ابو معاذ،
حيا الله وبركاته.
حيا الله اهل الجزائر،
وحيا الله اهل مصر الحبيبه،
وكل عام انتم بخير،
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال.
امين يا رب العالمين. ماذا تريد ان تشارك معنا في هذه الحلقه؟
أود من حضراتكم أن توجهوا لنا نصيحة لما نحياه في قريتنا، بحيث ونحن على مقربة من العيد بحيث ننقسم في يوم العيد إلى ثلاثة أقسام. فريق يصلي في مسجد قديم، وفريق يصلي في مسجد جديد، وفريق آخر يخرج إلى مصلى، لكن هذا المصلى يقع جانب القبور، وبجانب هذا المصلى أيضا ضريح من الأضرحة.
طيب المصلى الثالث ده في خلاء ولا في مسجد أيضا؟
لا، في خارج البلاد قليلا.
خارج المنطقة التي تسكنون فيها. تمام.
طيب. نعم، وبالإضافة إلى كل ذلك نحن نعيش نقص في العقيدة، يعني في عقيدة التوحيد.
نعم صحيح.
فأرجو أن توجهونا، بارك الله فيكم.
هو نفس الوتر أبو معاذ الذي يضرب عليه مشايخنا. شكرا جدا على اتصالك أبو معاذ. طيب سؤال آخر. السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب مشايخنا الأفاضل الشيخ عبد الهادي، وصلا بما تقدم به فضيلة الشيخ أبو الفتوح وهذا الكلام الطيب الذي تكلم به بعض المتصلين، هم أيضا يضربون على هذا الوتر، وتر التربية، وتر الأخلاق، وتر الشباب. بيشتكي بعض الناس من شبابنا في العيد، أو كثير من شبابنا في العيد، عشان ما نعممش القول، تلاقي انفلات من كل قيد، موسيقى صاخبة، مخدرات، يعني لا صلاة لا شيء، ويقول لك ده فرحة، العيد فرحة. سعادتي شيخ عبد الهادي فيما تسمونه أنتم معصية، فلماذا لا أسعد؟ تولوي.
الحمد لله. أما بالنسبة لتفلت الشباب وحب الموسيقى والغناء وما شابه، فهو بإذن الله تعالى كما قال متصل، وقال الأخ بتاع الجيزة، قال احنا عايزين المشايخ ينزلوا الشارع.
صحيح.
انا لا انسى ابدا، كنت في الطريق فوجدت فتاة متبرجة، فقلت لها ممكن اكلمك؟ قالت تفضل. قلت انت اسمك ايه؟ قالت فاطمة. قتلتني باسمها. قلت فاطمة، وهل هذا لبس فاطمة؟ اخوتي الكرام ويا أهل الإسلام، بالجملة في قضية النساء، لماذا نرفض زي رب العالمين الذي زي به المرأة ولم يزيها أحد آخر؟ إن الله تعالى لا يقبل من مسلمة إلا أن تكون من أهل قول رب العالمين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن
فلا يؤذين
وكان الله غفورا رحيما. ومن عظمة الآية أن الله عقب بقوله وكان الله غفورا رحيما، يعني لما مضى. فلو أنك رجعت إلى ربك وجميع الشباب من الذكور والإناث يوقنون بفحوى العقد الذي مضوه مع رب العالمين، عقد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن من ضمن هذه الشهادة إيمان باليوم الآخر وأننا سنموت وأننا سنلقاه، فإن كنت حقا وإن كنت حقا ممن يوقن أننا سنلقاه فلنقدم ليوم أن نلقاه، كما جاء في آخر آية نزلت في كتاب الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بالنسبة للشباب الذي صار يصدح كثيرا بالغناء وبهذه الموسيقى الصاخبة، أنا لا أقول له أبدا خلي على جدك، هذا غش لا يحل لك. أبي الله عليك، تستبدل هذا النعيق المسمى بالغناء، تستبدل هذا النعيق وتترك القرآن؟ اسمع لهذه الآية وتمتع بها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الرائعة آية واحدة، ما رأيك بإذن الله تعالى؟ وأعلم أنك ذو ذوق عال، دعوة لاستبدال هذا الباطل والمكاء والتصدية بصوت رخيم رقيق بديع أروع خلق الله على الأرض قراء كتاب الله تعالى. ما أحلى أن يصحبك دائما أو قل دائما صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي
السلام،
أو صوت الشيخ محمود خليل الحصري. والله إنه لهو الذهب المسموع، فما بالك بأصوات الشباب المبارك كالشيخ فارس وغيرهم حفظهم الله تعالى. وأما بالنسبة للمخدرات، هي كلمة واحدة أقولها: أي يد أثيمة عملت على تدمير شباب المسلمين؟ كلامي إلى الرئيس محمد مرسي وإلى المستشارين والقضاة: إن كنتم يوما توقنون أن مردنا إلى الله رب العالمين وأننا سنقف عراه، أقيموا حد الحرابة على من كان يوزع المخدرات. إن اعتقدتم يوما من الدهر أنكم رعاه وأنكم مسؤولون عن رعيتكم، أقيموا حد الحرابة على موزع المخدرات. يا ليت على رأس كل شارع، كل حارة، كل قرية أحد الذين قال الله فيهم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. واحد فافي حنين يقول يا حرام يتقتل وتتقطع أيديه ورجليه وينصلب كده يعني؟ إنه دمر أمما من الشباب، ثم أنتم تشفقون عليه؟
نعم.
إن كان لابد يعني، أنا آسف إن كنت تحب تقاطع أنا أسكت.
لا لا تفضل.
طيب
نعم.
براحتك يا مولانا.
كلمة.
نعم.
من الذي قال؟ أنا أقول الكلام وأنتم أخبروني أيها المسؤولون جميعا، من القائل وما المناسبة؟ قال قائل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. من القائل؟
رب العالمين
الله.
لا مش معقول. أنتم متأكدين؟
الله أكبر.
متأكدين أن الله الذي قال؟
نعم.
فما بالنا قول الله ملقى وراء ظهورنا؟ فما بالنا؟ والله لو أعطيتوهم مؤبد صبيانهم بالخارج يوزعون، ويدخل إليهم كل مباح وغير مباح، ليس إلا حكم. أنتم متأكدين أن ربنا هو اللي قال كده؟ فلماذا تؤخرون كلام الله عز وجل لمواد وقوانين مرقعة؟ يقول حكمة المحكمة بالقانون رقم كذا، للمادة رقم كذا، باللسنة كذا وكذا، المعدل بالمادة رقم كذا، ثغرات الوثغرات. إن شئتم يوما من الدهر أن تعزوا أنفسكم قبل أن تعزوا أنفسكم، وإن لم تستطيعوا فالزموا بيوتكم، كما قال ذلك سفيان رحمه الله تعالى لسفاح بن العباس، قال: لا أستطيع أن أكون كعمر. قال: ألزم بيتك، ألزم بيتك، وإلا فأنت مسؤول. أنت متأكد أن الله هو الذي قال ذلك؟ فلماذا كثير من الناس لا يواجهونكم بمثل هذا؟ إن شئتم يوما من الدهر صلاح هذه الأمة وقوام هؤلاء الشباب، خذوا بالجناحين جميعا، جناح التربية والتعليم وجناح الحدود التي يجب أن تقام. ألم يقل الله رب العالمين: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه؟
طيب فضيل الشيخ عبد الهادي، بعض الناس ممكن يسأل يقول: هل المجتمع الآن مهيأ لإقامة هذه الأمور؟
الحمد لله رب العالمين. إن شئتم أن تكون، إن شئتم
نعم
أن تكون أحوال الأمة صالحة في ليلة وضحاها، أقيموا الشرع. أنا قلت أولا إيه؟ خذوا الجناحين جميعا.
نعم.
علموا وربوا، علموا وربوا، وقوموا لله قومة رجال. أنت خليك معي.
نعم.
ما الذي دعا، ما الذي دعا رب العالمين تبارك وتعالى أن يلعن علماء بني إسرائيل. ما قصة ذلك؟
أسمع لك بعد هذا الاتصال.
طبعا.
معي أبو ندى من الأردن. السلام عليكم أبو ندى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي الغالي أحمد غالي.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك. تفضل يا فندم.
بارك الله في ضيوفك الكرام والشيخ أبو الفتوح والشيخ عبد الهادي والله.
ربنا يبارك فيك.
وكل عام وأنتم بخير وإن شاء الله بإذنك أنت يا رب ربنا يجمعنا إن شاء الله بإذنك أنت يا رب في العام المقبل الحجبات والحرام بإذن الله.
يا رب يا رب آمين.
وكل عام وكل عام وأنتم بخير.
وأنت بخير.
وأقول والله بدي أقول بس كلمة صغيرة للشعب المصري أستاذ أحمد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني بعثنا الدكتور محمد مرسي نعمة من عند الله.
نعم.
فاحنا يا ريت نحافظ عليها.
نسأل الله ذلك.
يا ريت فعلا والله العظيم الشعب المصري كله يحافظ على النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها له، لان فعلا ربنا بس يا رب يحكم فيها شريعتنا الشريعة بس ونمشي بالشريعة الإسلامية زي ما بيقول الشيخ عبد الهادي.
نعم. شكرا جدا عن اتصالك يا ابو ندى. معايا ام محمد. السلام عليكم ام محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
لو سمحت كنت عايزة اسال الشيخ على سؤال كده فتوى يعني صغيرة.
طيب
هو زوجي هيشتري بإذن الله عربية فكان عايز يسأل هل يمكن أن يذبح ذبيحة ليها ولا لا يجوز؟ وإن كان جائز هل ممكن يعمل الذبيحة مع العقيقة الاثنين يجمع ما بينهم ولا لا؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معايا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم وليد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين جميعا.
وانت بخير يا ام وليد. اتفضلي.
لو سمحت حضرتك كان عايز اسال الشيوخ الافاضل اللي عند حضرتك دول.
طب لو سمحت اسمعيني يا ام وليد وطي التليفون خالص واسمعي من التليفون.
حاضر. بقول لحضرتك اللهم صل على سيدنا محمد.
السلام.
في انسان قريب مني جدا. هو دلوقتي كده يعني في حاجه يعني في اقتصاد مصر بخصوص اقتصاد مصر. طب نتكلم احنا دلوقتي عن الفساد وعن البلد وكل اللي فيها دي.
نعم.
فانا ذكرته بالله كتير فهو مش هينفع معاه اي حاجه خالص. انا بسال بقى الشيوخ دلوقتي ان ممكن انا يعني اخد مثلا اسم اكتب اسمه ولا حاجه لو انا بلغ لو بلغت عنه.
طيب ماشي.
وبيعمل ايه؟
هو يبقى سؤال عام عن كل واحد مفسد. هل يجوز لي ان انا مثلا حتى لو قريب مني في عنده صله قرابه ابلغ عنه ولا يكون اثم قاطع بالله؟ طيب ماشي يا مواليد. مع الاستاذ طاهر. السلام عليكم استاذ طاهر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير.
وانت بخير.
الله يخليك. سلم للشيوخ اللي موجودين.
مشايخنا بالسلامه على حضرتك.
الله يسلمك. كنت عايز بس اقول كلمتين كده في حق الدكتور محمد مرسي. ربنا يقويه على الناس اللي هم عايزين يقللوا من همته.
صح.
لان انا ملاحظ ان في اعلام كتير عمال يعني مضطهد وبيقول كده. في اشاعات كبيره رهيبه يعني اساسها الاول والاخر ان هي تهد الاسلام.
نعم.
فربنا يعيننا وكده. عايزين الشيوخ يدعونا شويه يعني دعوات كتيره كده دلوقتي ان ربنا يتقبلها مننا.
يعني
أول إسلام وينصروا على كل الأشخاص اللي هم اللي يريدوا كثرة الإسلام.
آمين رب العالمين.
وأشكركم جميعا.
شكرا جدا أستاذ طاهر على اتصالك. معايا أم محمد. السلام عليكم أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك فيك أستاذ أحمد. ربنا يبارك فيك.
ربنا يبارك فيك ويوسع عليك.
الشيخ أبو الفتوح والشيخ عبد الهادي ربنا يبارك فيهم جزيهم عنا خير الجزاء وحييكم على هذه الحلقات المتتابعة. فعايزه اقول كلمه واحده بس. عايزه ان كل اللي بيحصل والناس المكالمات انا سامعها جيدا والاخ اللي كان بيتكلم بيقول انا بشتغل سواء وكده. احنا ينقصنا الايجابيه. احنا مش عايزين كلام بس لا احنا عايزين ايجابيه تفعل في انفسنا اولا ثم المحيطين بينا. يعني عايزين نشوف ثورة الاسلام دي اللي احنا عمالين نتكلم عنها. عايزين نفعل. يعني انا دلوقتي لو ركبت مثلا مواصلات ولقيت مثلا واحده كبيره في السن ممكن يعني ايه المشكله اللي انا اقوم لها وهي تقعد؟ يعني انا يأسفني الشباب دلوقتي لا حول لهم ولا قوه دلوقتي. سبحان الله ما بقاش عندهم النخوه اللي هي اللي هم دلوقتي يوقروا الكبير فعلا ويرحموا الصغير. لا عايزين نرجع النبات لان الاسلام هو اللي دعا كده. نحن نوقر الكبير ونرحم الصغير ولازم فيه إيجابية يعني.
ولا سيما محمد إن هذه المناسبات الطيبة تعتبر إعادة إحياء لهذه الأمور مرة أخرى.
نعم. أنا عايز أقول يا أستاذ أحمد بس إحنا في الأيام المباراة دي نحن نفعل برضو بإيجابية زي إن أي حد يقب وسائل المواصلات مثلا لو واحد كبير انصح اللي راكب ده زي ابنك ما فيش مشكلة ما تقولش أنا مالي. نعم. كل واحد ما يقولش أنا مالي لا كل واحد لازم يقول يقول له في شريط اسمه كذا إحنا في أيام مباراة إحنا في الأجر مضاعف ويشرح له مش لازم يكون ده على قد قدر دينه بلغه عني ولا آية زي ما رسول صلى الله عليه وسلم قال الأخت اللي ماشية في الكعب في كيس الزبالة خديه وكتبي ثواب وحطيه في الزبالة وانت ماشية في المكان بتاعه احنا عايزين نفعل فعل الحاجات دي كلها وانا ماشية كده اسمع أختي ليا اقول لها الأيام دي نعمل كذا وكذا وكذا يعني انا عايز اقول في النهاية ان احنا لازم نكون ايجابيين في كل الافعال زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا واسال الله ان يبارك فيكم جميعا
يا رب يا رب نحن واياكم شكرا جدا على اتصالكم محمد معايا ام حسين السلام عليكم حسين
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بقول لحضرتك احنا انتخبنا الاسلاميين لاقامه شرع الله وهنختصمهم يوم الدين ان هم مش هيطبقوا شرع ربنا هنختصم الرئيس وهنختصم الاخوان وهنختصم اللي احنا انتخبناهم في مجلس الشعب ورئيس الجمهوريه هنختصمهم يوم الدين ماشي علشان انا برضو اتعرضت الموقف كان يحق في حد الحرابه من 20 سنه او 24 سنه وعيالي اطفال في حد الليل الساعه 3 الفجر فوجئت في واحد تحت سريري تحت سرير اوضه النوم وروعني وروع اطفالي وسرقني وكان هيغتصبني وربنا ستر ربنا وقف معايا وستر
طيب احنا ان شاء الله باذن الله برضو بنوعدكم باذن الله بعد العيد هيكون في برنامج خاص عن هذه الامور عن الشريعه بصفه عامه نفتح هذا الملف وهل تقام هذه الشريعه على التدرج ام تقام فور ان يستتب هذا الامر ان شاء الله باذن الله يعني هنفتح هذا الملف بصوره وافيه وشافيه ان شاء الله طيب معايا ام مصعب ام مصعب السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته يا مرحبا
انا كنت اسال سؤال
الأضحية لشكل الدكتور أبو فتوح
تفضلي هل ينفع أن نجيب واحد يذبح الأضحية وهو
بالبوليس طب الصوت مش واضح شوية ممكن تعالي الصوت
هل يجوز أن أنا أن نجيب جزار يذبح الأضحية وهو هم ما بيصليش
وعنده إيه
ما بيصليش
يجوز
طيب يجوز دكتور قال لك يجوز
شرعا يجوز
طيب
بس فيها كلام بقى تاني
طيب معانا اتصل نقول صل اخير شويه حتى مؤقتا معايا مين السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
استاذ هاني السلام عليكم
السلام ورحمه الله يا شيخنا
يا مرحبا اتفضل استاذ هاني
كل سنه وانتم طيبين
وانت بخير
سلام للشيوخ وكل سنه وانتم طيبين وكل الامه الاسلاميه كلها طيبه ان شاء الله
يا رب يا رب
بعد إذنك بس عاوز الشيوخ يوجهوا رسالة إلى باء الغافلين عن أولادهم الصغار والكبار في جميع الدول وفي جميع البلاد
تمام الآباء الغافلين عن أولادهم تمام
عندما إذنك فعل كذا وكذا يعني خلي ده شاب صغير ده لسه في يعني خلي يطرح لي يومين ثلاثة وهكذا
طيب
اقول اخو الصغير في نفس الوضع برضه يعني كيلو بيشوف التربيه وبالرد بيجيل سبحان الله يعني بيطلع جيل غريب عن امه الاسلاميه خالص وجيل يعني نسال الله عز وجل له السلام
طيب
عاوز شيوخنا ان شاء الله يوجهوا رساله للاباء الغافلين عن هؤلاء الاطفال وعلى هؤلاء الشباب الصغار
ماشي يا استاذ هاني شكرا جدا على اتصالك طيب نغطي بقى شويه عن اسئله ونرجع بقى نتكلم في هذه الامور ونعيشها معاهم عرفه بقى يعني ان شاء الله باذن الله لكن سريعا جدا هذا الباب بابك فضيله الدكتور عاوزين رساله لاباء الغافلين عن ابنائهم كما قال الاستاذ هاني تقول له ايه
كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول
نعم
نقول لكل والد ولكل والده يا من قصرتم في حق أبنائكم ورعاية أبنائكم وتربية أبنائكم وتحفيظ القرآن والسنة لأبنائكم اعلموا بأنكم مقصرون وغدا ستقفون أمام رب العزة ويسألكم عن رعيتكم فكل راع مسؤول عن رعيته وطوال الشهر الماضي وأنا أقدم سلسلة في قناة الرحمة بعنوان ما أعظم هذا الدين، استعرضنا فيها المقصرين الذين طلقوا نساءهم وخرج أبناؤهم من البيوت أيضا في معية هؤلاء النساء وضاعوا في الطرقات وضاعوا في الشارع إن لم يكن لها والد يرعاها أو أخ يشفق عليها ويحن عليها من حين لآخر فإنها تضيع، بل إن شرفها ذاته معرض أيضا للإهانة. هذه جريمة كبرى يرتكبها المقصرون الذين انشغلوا عن أبنائهم، حتى الذين يعيشون مع أبنائهم في البيوت لا يلتقون بهم الآن إلا نادرا، وربما في الأسبوع الواحد ضمهم لقاء واحد حول مائدة واحدة، بل ربما مضى الشهر كله ولم يلتقي الولد بأبيه إلا لفلوس الدرس بس. لكن رب العزة عز وجل رغبنا في الجلوس إلى أبنائنا والنصح لهم وبين أهمية هذا الأمر حينما يقدم لنا صورة لقمان ومجلس لقمان مع ولده في جلسة أبوية تربوية رحيمة وممتدة، مش عبارة عن سؤال وجواب انتهى الأمر، لا، من أول يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم إلى أن يقول له وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ستسألون أيها المهملون عن أبنائكم أمام ربكم يوم القيامة، ولو أديتم رسالتكم نحوهم فقد خدمتم الإسلام والمسلمين وقدمتم نماذج صالحة سترتقي بها بإذن الله هذه الأمة عندما تربونهم على مائدة القرآن وسنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. ويكفي وأنتم في قبوركم أن يقول أبناؤكم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأن يقول ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فاتقوا الله في أبنائكم.
طيب أم وليدة بتسأل فضيلة الدكتور وتقول أنا لي إنسان قريب مني، أقول قريب مثلا أيا كان درجة قربته، لكن ربما وده بيحصل عندي ناس كثيرة جدا، قد يكون مختلس، قد يكون مرتشي، قد يكون غاش، هل علي اسم لو أنا يعني اشتكيت هذا الشخص؟
مرتكب هذه المعصية أو مرتكب المعصية بوجه عام على نوعين.
نعم.
نوع عهدنا به أنه طيب
من أهل الصلاح،
مستقيم. نعم. من أهل الصلاح والتقى، ثم شاء الله عز وجل أن يقع صاحبنا في المعصية، وربنا لا يريد له إلا الصلاح والتقى، ولكنه اختار هذا الطريق.
تمام.
هذه النوعية تحتاج أن ننصح لها بأخوة وأن نعاملها برفق وأن نبين لها خطورة ما أقدمت عليه، ولدينا عظيم أمل أن ينصلح شأنه، هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام من ستر مسلما ستره الله في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. هناك نوع آخر من أهل المعصية، المتجبرون، المتحادون للمجتمع بالمعصية، المجاهرون بهذه المعصية، الذين نصحنا لهم نحن وغيرنا مرارا وتكرارا ولم ينزجروا ولم يرتدعوا ولم يتقوا الله عز وجل وزادوا في غيهم وضلالهم وطغيانهم، هذه النوعية من البشر تحتاج أن نواجهها مواجهة قوية وأن نرفع أمرها إلى الجهة القادرة على كف الأذى عن المسلمين وحتى ولو كان شقيقا لها.
نعم،
أعتقد الأمر الآن واضح.
جميل. طيب محمد فضل الشيخ عبد الهادي بتسأل بتقول أن زوجها جاب سيارة، هل يجوز لها ان تذبح يعني من باب المباركة لهذا الامر، ويجوز ان تجمع
وسع المسألة؟ نعم. شو الله يسترك.
حضرتك
لا لا أبدا.
صدقني ابدا ما افتي وحضرتك موجود
مولانا الله.
صدقني.
طيب فضلت الدكتور
صدقني انت بها اولى.
لا. زاد الله العلماء بين بعضهم البعض ادبا وتواضعا.
الله يبارك فيك.
نعم.
نريد ان نقول لها يا سيدتي الذبح لا يكون إلا لله رب العالمين.
نعم.
وفي المصارف الشرعية كالأضحية، من يذبح يذبح لله، وكانت الجاهلية تذبح لغير الله عز وجل، فلنتقي الله في شرع ربنا تبارك وتعالى ولا تبتدعوا في دين الله ما ليس منه، مش من أجل السيارة ومن أجل البيت الجديد. طب من أجل البيت الجديد مش عشان البيت نفسه، هناك ما يسمى بالوكيرة، طعام يعبر به المسلم عن فرحته بالبيت الجديد، ما يسمى
وكيرة.
بالوكيرة.
نعم.
ويجمع الناس ليشكروا رب العالمين على فضله ونعمته. لكن في هذه الصورة التي سألت عنها لا نقرك ولا نقر زوجك إطلاقا أن يبتدع في دين الله وأن يذبح للسيارة، هذا ليس من شرع الله.
لكن لو من باب الفرح ومن باب نعمة المنعم
لا يقترن هذا الذبح بالسيارة، بل يترك عدة أيام ويذبح للناس رب العالمين ولا يحدث أنها بمناسبة السيارة.
نعم.
تؤخذ بعد ذلك على أنها بدعة ويتوسع فيها الناس، وهذا أمر خطير للغاية.
طيب أنا أعتقد الأمر ده في شيء عقدي فضل الشيخ عبد الهادي، اللي هو السؤال عن انقسام الناس إلى الصلاة في المسجد والمسجد قديم ومسجد جديد وصلاة خلاء بجوارها بعض المقابر، وبيؤكد على معنى العقيدة إن العقيدة تدعو للوحدة والناس بينقسم. تقولوا إيه؟
تأذن لي مولانا.
تفضل مولانا.
الحمد لله رب العالمين. ليس مثل سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر يقتدى به ولا يهتدى بسببه.
نعم.
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد أن يخرج الناس إلى الخلاء، رجالهم ونساؤهم صغارهم وكبارهم، حتى الحيض المرأة الحائض تذهب تشهد دعوة الخير ولا تقرب الصلاة.
تمام.
أما أن يكون الناس انقسموا إلى المساجد، مسجد قديم مسجد جديد مسجد كبير، العجب أن المغني كتاب المغني
بن قدامة
للموفق بن قدامة رحمة الله عليه أورد أثرا عن علي رضي الله عنه، قالوا له ألا تدع أحدا يصلي بكبار السن والعجز الجماعة اللي عندهم ضرر في المسجد؟ قال لو فعلت لجعلت أحد الناس يصلي بهم 4 ركعات. من يحب منكم أن يصلي العيد 4 ركعات ولا خطبة؟ يقعد فقط لهم يصلي 4 ركعات ويتفضلوا. أما الهدي الكامل خروج الناس أجمعين، خروج الناس أجمعين إلى المصلى في الخلاء خارج القرية. أما أن يكون الخلاء ليس فقط إلا عند القبور، فوجب أن يكون بينه وبين القبور مسافة حتى لا يظن الجاهل أن الصلاة إلى القبور.
نعم.
ويا ليتها لا تكون في قبلتهم لكراهة شيخ الإسلام لذلك وغيره من أهل العلم. كذلك المقام أو القبر يعني المسنم أو المقام المسجد القبر العالي هذا، أنا أنادي الأمة بأسرها في زمن الله أعلم يأتي مثله أم لا، أقول لهم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكما قالت المرأة حفظها الله تعالى كأنها أم محمد، فعلوا هذا الكلام، فعلوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يفعل اليوم فالله أعلم متى يفعل. كما قال أخونا المتصل من الأردن وغيره أن هذه الأيام أيام يعني جيدة وعندنا رئيس يعني أقرب إلى الدين من غيره، نقول إذن إن كنتم تعتقدون هذا الكلام وتعتقدون صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فيوم الفتح صبيحة الفتح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه، والحمد لله أنه قال لعلي لم يقل لغيره.
لماذا؟
لأن عليا رأس آل البيت.
الله. نعم.
أليس
نعم.
هو أبو الحسن وأبو
نعم.
الحسين
نعم.
قال للرجل ألا أبعثك على ما بعثني به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما بعثك عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعثني على كل قبر مشرف أن أسويه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يسوي القبور المشرفة. وإذا جاء يوم من الدهر على أمتنا وفيها من ينذر لغير الله أو يذبح لغير الله أو يطوف بغير بيت الله تعالى، فحق لأعدائنا أن يتلاعبوا بنا. لكن إذا حققنا توحيد رب العالمين فقلنا كما قال العبد الصالح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وكانت الأمة كلها على هذا النسق، والله لينصرننا الله رب العالمين على أقل قوة نعدها، كما قال الله رب العالمين وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، شرط أن نكون من أهل الإيمان الكامل والتوحيد التام.
طيب فضيلة الدكتور عبد الهاء عبد الفتوح، عاوزين بقى ندخل لبعض يعني نفحات من أجواء عرفات. خلاص يعني ليلتنا هذه صبيحتها بإذن الله تعالى، غدا يوم عرفة، فماذا نقول؟
دعنا نبدأ بالدعاء لهم ونحن نغبطهم ونسعد لسعادتهم ونفرح لفرحهم. نسأل الله عز وجل أن ييسر لهم يوم عرفات وأن يشهدوه
يا رب يا رب،
وأن ينفروا منه في آخر النهار وقد غفر الله لهم ذنوبهم وأعادهم إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين.
آمين رب العالمين.
هذه البداية. وأما إخواننا غدا في عرفات فأجمل ما يشرح صدورهم أنهم أقرب ما يكونون إلى ربهم عز وجل حينما امتثلوا أمره ولبوا نداءه ووقفوا بعرفات. ربما ظهرت لهم الحكمة وربما لم تظهر الحكمة لآخرين.
نعم.
ومع كل هذا لبى الجميع نداء ربهم وأذان إبراهيم عليه السلام، وقفوا في عرفات في صعيد واحد يلبسون زيا واحدا يرددون نداء واحد بل ودعاء واحد، ويقفون وراء إمام واحد في نمرة لأداء صلاة الظهر وصلاة العصر، ثم يستمعون إلى الإمام وصدورهم منشرحة بما يسمعون. والذكريات العظيمة لسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم ولصحابته الأكرمين عندما وقف حبيبنا المصطفى في هذا المكان وخطب خطبته المشهورة في حجة الوداع، في حجة الوداع عندما يمشي أحدهم في هذه الأرض وهو يتصور أنه الآن يمشي في المكان الذي مشى فيه سيدنا رسول الله، بل ربما وضع قدما في مكان طاهر طهر بموطئ قدم سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعندما وقف أمام صحابته يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل ويتبرأ من الربا ومن دماء الجاهلية، ويدعو الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يرددون هذا الكلام الجميل، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويتذكرون هذا اليوم المشهود في تاريخ البشرية عندما يتحركون هناك ويسعدون بهذه الذكريات المباركة. تأكد يا سيدي أن ثقتهم بربهم الكريم، أن ثقتهم بربهم الكريم قد بلغت الذروة، قد بلغت الذروة، وأنه مغفور لهم إن شاء الله، وأنه تبارك وتعالى لن يخذلهم ما داموا قد لبوا النداء وجاءوه شعثا غبرا يباهي ربنا الكريم في علياء سمائه بهؤلاء المرهقين المتعبين الذين ساروا أميالا على أقدامهم، ربما يباهي بهم ملائكته في سمائه العليا. هم يعلمون ذلك ويشعرون بكل ذلك. لا أستطيع أبدا مهما تحدثت أن أصف لك ولشيخنا وللمشاهدين الكرام، لا أستطيع وقد مررت بهذه التجربة أن أصف لك عظمة المشاعر التي تجول وتجيش بقلوبهم جميعا، وبخاصة عندما يشعرون أنهم أتموا يوم عرفات على خير وتهيأوا وركبوا الباصات عائدين أو متوجهين إلى مزدلفة، شعور بالسعادة، شعور بالمغفرة، شعور بالرحمة، شعور بالثقة والاطمئنان في عظمة هذا الدين الذي جمع المسلمين جميعا على صعيد واحد وأقام بينهم التعارف على أعلى المستويات وسوى بينهم جميعا وأشعرهم بيوم عظيم قادم يوم القيامة عندما يقف الجميع أيضا أمام ربهم ويتحقق فيهم قول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
جميل.
ما قرأت هذه الآية في سورة الحجرات إلا وتذكرت عرفات وما يجري في عرفات.
طيب فضلت الشيخ عبد الهادي، لماذا هذا التخصيص؟ لماذا هذا المسمى باسم عرفات؟ ما قصة هذا الجبل؟ لماذا يعني تم اختيار هذا الجبل؟ يعني بعض الناس مثل هذا الأمر لهذا الجبل تحديدا دون سائر جبال مكة.
الأول فاضل وقت.
نعم.
طيب فأذن لي إما أرد على سؤال حضرتك وإما أعقب كلمة على كلام شيخنا بالنسبة للوالد والأولاد.
ماشي.
أما عرفات فهو بفضل الله تعالى قد علمنا أنه لما كان إبراهيم عليه السلام وإسماعيل قال وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يقف جبرائيل عليه السلام لإبراهيم عليه السلام على عرفة ويقول عرفت عرفت يعني المناسك.
نعم.
وهذه والله مسألة تحتاج إلى درس خاص للأمة بأسرها.
عرفت.
أي والله
عرفت.
نعم.
هل عرفت؟ فسمي عرفات على كل.
نعم.
القضية ليست عرفت ولكن قضية أرنا مناسكنا، إن كثيرا حتى ممن يعبد لا يعبد تحت مسمى أرنا مناسكنا. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟
خذوا عني.
هذه إيه؟ أرنا مناسكنا. خذوا عني مناسككم، هذه أيضا من إيه؟
أرنا مناسكنا.
أرنا مناسكنا.
نعم.
طيب هذا يعني إيه مختصر ما أردت حضرتك.
نعم.
لكن أنا أريد أن أعقب كلمة في فضل. مسألة الآباء والأبناء. في مسألة الآباء والأبناء حفظكم الله تعالى، حقيقة على الوالد دور عظيم، لكن أخبروني أنتم أي الدورين أعظم، دور الوالد أم دور الوالدة؟
كلاهما مسؤول.
طيب حاضر.
ما هو يعني اقرأ لي كده آية والديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأول. الاثنين قاعدين والاثنين مشتركين في مهمة التربية وتثبيت العقيدة عند الغلام، فكلهما مسؤول كما أرى.
والله يعني هذا كلام مما أستفيده، ولكن تعالوا إلى مسألة مهمة للغاية. في غالب ما نرى أن يموت الوالد، في غالب.
نعم.
مش كده برضه؟
نعم.
فيبقى الولد يتيما وتبقى الأم في غالب ما نرى.
نعم.
أين ذهب الوالد؟ لقى ربه تبارك وتعالى. طيب من الجائز كما سن الله لنا وشرع لنا مسألة الطلاق، خلاص، وقال الطلاق مرة فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وصارت الحضانة للأم. أنا أريد أن أقول لا شك أن كلاهما مسؤول. لا شك أن كليهما مسؤول. ولكن الآن نقول أن تأثير، أنا هذا مما أعتقده، أن تأثير الأم حتى ولو كان الوالد موجود أعظم من تأثير الوالد. قالوا قديما كادت الأم أن تلد أخا، قولها تاني كده،
كادت الأم أن تلد أخا
يرضع من ثديها يأخذ من لبنها جميع أخلاقها تنطبع عليه تقريبا. فإن كانت أما، إن كانت أما أم فهذه والله تنشئ أجيالا. أخبرني، معاوية بن من؟ ابن أبي سفيان.
تمام.
عندما كان معاوية بن أبي سفيان يفتخر في مجال الحرب والضرب، كان إذا قال أنا ابن هند كان الفرسان يوسعون له الطريق. لماذا انتسب إلى هند؟ كانت ذات شكيمة
قوة
وقوة.
نعم.
وأنجبت. أخبرني، أتعرفون الزبير بن العوام؟ هذا ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، مات أبوه وترملت عليه صفية بنت عبد المطلب.
نعم نعم.
وهي بنت سيد قومها، قالوا تزوجي، قالت لا أضيع الزبير. وكانت تضرب ولدها وحيدها ضربا مرهقا، حتى كان أعمامه يقولون إنك تريدين قتله، إنك تبغضين هذا الصبي. قالت، نظمت وقالت: من قال أقتله فقد كذب، إنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. الزبير بن العوام أول من شهر سيفا وعمره 12 سنة لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقيل محمد قتل حمل السيف ومضى وقال والله لئن قتل محمد لأضربن بسيفي هذا حتى ينثني. خلاص
نعم.
الزبير بن العوام يوم اليرموك قال من يبايع على أن نخترق صفوف الروم، فبايعه الفرسان فما استطاعوا 4 مرات، مرتين رايح ومرتين جاي، يخترق صفوف الروم ضربا وقتلا. من ربته؟
أمه. نعم.
أحمد بن حنبل، الزبير أقصد الشافعي، الأوزاعي، سفيان الثوري اللي أشهر من قالت له أمه
كل دول. نعم.
تعلم العلم وأنا أكفيك بمغزلي. الأوزاعي آدب خلق الله في زمانه، كان العلماء والأمراء والملوك والتجار ينفقون على أولادهم النفقة العظيمة حتى يصلوا بأولادهم إلى رتبة الأوزاعي. من ربه؟ كل هؤلاء الأم. حقيقة فتش عن الأم، وأنا والله معكم فيما تقولون، وأكره ما أكرهه، وأنا أقول للجميع هكذا على الهواء في شتى بقاع الأرض، إن رجلا يسهر على المقاهي حتى الساعة الثانية والساعة الثالثة يضيع أهل بيته إنه لنذل، لا يدري ماذا في أهله. يدري ماذا في أهله؟ أخبرني، رد علي.
لا يدري
ماذا في أهله.
لا يدري
أين حرمه، إنه يسهر على المقاهي. لكن أخبرني بالله عليك، إذا كان قد قدر للوالد قدر،
طيب.
أي قدر؟
طيب،
من يقوم بدور المربية التي كانت قديما كما قالوا عنها تهز المهد بيمينها وتدمر عروش الكفر بشمالها؟ هل من مرجع لهذا؟
سبحان الله. يمكن من هذا المنطلق أيضا لو ربطنا بين كلام سيدة معاوذ لما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له رسول الله، لما بتتكلم بتقول إن إحنا كنا بنصوم يوم عاشوراء ونصومه صبياننا.
الربيع بنت معوذ.
نعم. طيب، هذه هي امرأة فضلت الدكتور أيضا، فما نصيحتك لأمهاتنا في هذه الأيام عند يعني مقدم أول فجر علينا ألا وهو فجر يوم عرفة، تعمل إيه الأم مع ابنها؟
يعني أولا دعنا يعني نشكر شيخنا على هذه الإضافة الجميلة، وننوه إلى عظمة دور الأم.
نعم.
الذي يتعاظم سنة بعد أخرى.
أي والله.
نعم.
فإن الآباء منشغلون في هذا الزمان بكسب لقمة العيش. ربما عمل أحدهم فترتين أو 3 فترات، بل ربما غاب أحدهم بالسنتين وبـ3 سنوات.
سيقولك العيش مر يا شيخ.
ويترك الأم.
نعم.
ماشي على بركة الله. من هنا نقول دورها يتعاظم عاما بعد عام، نظرا لأن المسؤولية بالكامل تلقى على عاتقها لفترات طويلة.
نعم.
نقول لها يا سيدتي، أما ودورك كذلك، وربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله سيبارك لك صحتك وعافيتك وسيمن عليك بعظيم الأجر والمثوبة، وأنت تقومين بهذه المهمة العظيمة وتقدمين للأمة رجالا وبنات كريمات، وأنت تتابعين الأبناء وتتابعين البنات. أعلم والله بأن المهمة ثقيلة، لكن في ذات الوقت أقول قربك من الله سبحانه وتعالى وثقتك بربك الكريم.
نعم.
وإيمانك بعظمة هذه المهمة وتلك الرسالة ستجعل منك كيانا قويا يواجه الشدائد مهما حدث، ستجعل منك كيانا قويا مؤمنا صلبا. كل ذلك أنا واثق به لو أنك عمقت ووثقت الصلة بالله رب العالمين، وامتددت واستمددت من القرآن ومن السنة ومن تاريخ الصحابة الأكارم ومن تاريخ الإسلام بوجه عام، تستمدين منه زادا عظيما تقدمينه صباح مساء لأبنائك، وتجلسين معهم لتدرسي أو تناقشي مسألة من مسائل القرآن أو من مسائل الشريعة أو من مسائل السنة المشرفة، عندما تعيشين مع أبنائك هذا العيش الإسلامي الكريم على تلك المائدة، أنا واثق إن شاء الله أن الله تبارك وتعالى سيمن عليك بالأجر والمثوبة من جهة، وإن شاء الله لن لن تجحدي أو قولي لن تعدمي هذا الأجر يوم القيامة، وفي نفس الوقت سيمدك بمدد يتفق مع عظمة المهمة التي وضعك الله عز وجل بها، وسيكون ولدك ذخرا لك في الدنيا وفي الآخرة، وبدلا من أن يكون نقمة عليك أبدا أبشري يا أمة الله سيكون أيضا في ميزان حسناتك يوم القيامة، وأبشري بخير كثير ما دام من الصالحين سيدعو الله عز وجل لك بالليل وبالنهار، وهذا الدعاء أيضا سيكون في ميزان حسناتك إن شاء الله. ليس هذا فقط، بل كلما رآه أحد من الناس على صلاحه وتقواه سيقول رحم الله الأمة التي ربت ولم تبخل عليه بشيء، خير كثير ينتظرك، ويعني نبشرك بإذن الله بخير إن شاء الله، وهذا قدرك الذي وضعك الله فيه، لأن ظروف الحياة الآن فرضت على الرجل أن يغادر بيته مضطرا أحيانا، فأرجو بإذن الله أن تتفهمي هذا الأمر، واعلمي بأن قربك من الله هو زادك، وهو الصراط المستقيم، وهو الطريق المستقيم إلى رب العالمين بإذن الرحمن الرحيم.
طيب، نفس هذا السؤال اللي سألته لفضيلة الدكتور أبو الفتوح، بأن السيدة ربيع بنت معاوث تقريبا كما ذكرت الآن هي التي قالت كنا نصوم يوم عاشوراء ونعود صيامه أبناءنا أو نصومه أبناءنا. بلا شك أن صيام عرفة هو أفضل من صيام عاشوراء، ومع ذلك برز دور الأم في تربية الأبناء بصيام هذا اليوم. يعني خلاص أنا أردت أخذكم إلى هذه المناسبة الطيبة إلى الحج إلى يوم عرفات، فأخذتموني إلى التربية ولا حرج، لكن من خلال هذا الحديث وهذا الأثر الطيب نشوف الأمهات تعمل غدا إيه مع أبنائها،
بل مع الأسرة بأكملها.
ماذا تقول؟
نقول لها حفظك الله تعالى، أنت بركة الزمان والمكان، كذبوا عليك فلما قالوا قالوا إنك نصف المجتمع. قال شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا في كتابه عودة الحجاب الشيخ محمد بن إسماعيل حفظه الله تعالى، قال بل أنت المجتمع كله، لست نصف المجتمع، أنت الأم وأنت الأخت وأنت الزوجة وأنت البنت. المرأة حقيقة أعددت شعبا طيب الأعراق إذا أعددناها. نقول لها الآن حبيب الأبناء في الصيام، وأعد لهم سحورا مباركة، وعند قرب الفجر أيقظ الدار بأسرها. أنت معايا؟
نعم.
طيب، أيقظ الدار بأسرها وأعد لهم السحور وهيئي لعب الأطفال، والجميع يبقى. إخوة الكرام، إن كما نحن معتقدون أطيب الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أفضل السبل سبيل المؤمنين، ألم يقل الله رب العالمين ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين، ألا وإن من سبيل المؤمنين ما فعلته الربيع رضوان الله عليها، أو أسماء رضوان الله عليها، لما كانت تطعم الصغار طعام السحور وتفطمهم إن كانوا رضعا أو أصغر أقصد أو أكبر من ذلك قليلا حتى يأتي المغرب، فإن بكوا أرسلت لهم اللعب من العهن اللي هو الايه
الصوف
يلعبون. نعم. يتلهون بذلك حتى يأتي المغرب. فلو أننا فعلنا فعلهم عسى الله عز وجل أن يعزنا عزهم وأن يرجع إلينا مجدهم. فعلى الأم المباركة أن تقوم على أهل بيتها تربي، ولا بأس أن تكون في منزلة الوالد والوالدة جميعا، والله المعين وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب، أنا محتاج في نهاية الحلقة من كل واحد فيكم رسالة في حدود دقيقة. دكتور أبو الفتوح تولي،
أقول أسأل الله عز وجل أن يهدي المصريين وأن يجمعهم على قلب رجل واحد، وأن يتخلصوا من أنفسهم الأمارة بالسوء، وأن يجتمعوا خلف الرئيس الذي ارتضاه الله عز وجل لهم رئيسا، وأن يكونوا عونا له، وأن يكونوا له لا عليه، وأن يجندوا صحفهم وإذاعاتهم، أن يجندوها في طاعة الله تبارك وتعالى، لتكون في خدمة الأمة في سبيل الوصول إلى أهدافنا العليا إن شاء الله، وأن يعز هذا البلد وأن يرفع راية التوحيد عالية خفاقة في كل ربوع الدنيا، اللهم آمين.
شيخ عبد الهادي.
الحمد لله رب العالمين. أنا أسأل الله تبارك وتعالى تبعا لشيخي حفظه الله تعالى أن يهدي سائر عموم المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن يرجعنا جميعا إلى دينه ويردنا إليه مردا طيبا صحيحا سليما على وفق الكتاب والسنة. وأدعو الله عز وجل ألا يجعل المسلمون لهم دستورا غير كتاب الله تعالى، وأن يكفروا بكل ما سواه، لأن الله تعالى قال ومن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فوجب على الأمة بأسرها أن تسلم زمام قيادتها لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا لشذاذ الأرض الذين لا يريدون صلاحا للأمة ولا هدى ولا تقى، إنما يريدون كما قال رب العالمين ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، هدانا الله وإياكم سواء الصراط.
مشاهدي الكرام، زي ما شفتوا معنا في هذه الحلقة الخاصة إن مشايخنا الأفاضل أرادوا بنا يعني يطوفوا حول الاحتفاء بهذا اليوم المبارك يوم عرفة، لكن بطريقة ربما تكون مغايرة، قائلين شعارهم في بداية هذا اللقاء إلى منتهى: إذا كنا نريد أن نستنشق جميعا عبير السعادة فلا بد مرة أخرى أن نعود إلى الطاعة، لا بد أن نتربى من جديد، لا بد أن يتربى شبابنا، ولن يكون ذلك إلا بتربية الأسرة المسلمة والتي لا تبنى ولا تربى أيضا إلا على طاعة الله. عندئذ نسعد بالعيد، عندئذ نسعد بيوم عرفة. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود، ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواؤه معقود، ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد، كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. مشاهدي الكرام، أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة الماتعة فضيلة الداعية الإسلامية الأستاذ الدكتور أبو الفتوح عقل.
شكرا جزيلا.
شكر الله لك.
كل سنة طيب.
وأنت بخير. كما أشكر أيضا في نهاية هذه الحلقة فضيلة الداعية الإسلامي الشيخ عبد الهادي عسل. شكر الله لك.
ولك إن شاء الله بارك الله.
والشكر لكم أيضا أعزائي المشاهدين موصول على حسن المتابعة. كل عام أنتم إلى الله أقرب، كل عام أنتم على طاعته أدوم. رددوا جميعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. السلام عليكم.